اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الحمد لله. هذه السورة الكريمة اسمها سورة الرحمن، ولا تعرف إلا بهذا الاسم الذي هو أول آية فيها، وهو معبر عن موضوعها ومحتواها، لأن هذه السورة بيّنت رحمة الله عز وجل لعباده في الدنيا والآخرة. وأعظم مظاهر هذه الرحمة وأعظم أسباب وقوع الرحمة بين العباد، وذكر الله عز وجل رحمته لعباده في الدنيا بما بدأ به، فقال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر ما هنالك، ثم انتقل إلى ذكر الجزاء، جزاء الكافرين في آيات يسيرة، ثم جزاء المؤمنين، وأطنب فيه وفصل وبين سبب حصول المؤمنين على ذلك الجزاء العظيم بكلمتين، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم فصل في الجزاء تفصيلا بديعا وجعل المؤمنين في الجنة على صنفين، أصحاب المقامات العالية وهم المقربون، ثم قال ومن دونهما جنتان وهذه للأبرار. وجاء هذا التفصيل بين المؤمنين في السورة التي تليها وهي سورة الواقعة، والسابقون السابقون هؤلاء الصنف الأول، ثم قالوا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وهم الأبرار. هذه السورة لم يرد في فضلها شيء خاص، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا أو مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وورد أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر رواه البزار في مسنده والخطيب في تاريخ بغداد وابن جرير في جامع البيان وغيره. هذه السورة كما يقول العلماء سورة مكية كلها، يعني من أولها إلى آخرها، وهذا قول الجمهور وهو ظاهر من أسلوبها ومضمونها. أما الأسلوب فواضح في قصر الآيات وقوة الرسالة الموجودة في تلك الآيات، وأما المضمون فهو الحديث عن الأصول العقائد وتذكير العباد بالنعم ودعوتهم إلى شكر هذه النعم بعبادة الله عز وجل والاستعداد للجزاء ونحو ذلك مما هو مضمون الآيات والسور المكية. ويشهد لكونها مكية ما ورد من جهر بن مسعود لها بها أمام الكعبة، فعن عروة بن الزبير قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله أو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. فمن رجل يسمعهم؟ يعني يسمعهم كلام الله. فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. لأن ابن مسعود كان هذليا، وهذيل لم تكن في مكة وإنما كانت في أطرافها. فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوا. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. يعني ذهبت الهيبة التي كانت في نفسي لهم، والآن هانوا علي، وهان علي ما ألقاه في ذات الله، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وهذا الحديث يدل على أن تعريض الإنسان نفسه للأذى من أجل الدعوة إلى الله عز وجل أنه من باب العزائم، وأنه لو ترك ذلك ففيه رخصة، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإنها نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، فإنهم يعني حملوه على أن يقول في رسول الله ما لا يقال، فقال فأطلقوه، وإلا كانوا يريدون أن يعذبوه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، يقول: يا رسول الله، إني قلت فيك ما لا يعني ينبغي أن أقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فوت. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خشي على نفسه أن له مندوحة في أن لا يقول الحق، وأن يتقي من الكفار تقاه، كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني تكتموا ما في قلوبكم ولا تعلنوه أمام هؤلاء، خشية على أنفسكم من سطوتهم وبأسهم. لكن من أخذ بالعزيمة كبلال فإنه محمود مشكور، ويعتبر هذا مقام عالي، لكنه يعني مقام لا يقال إلا في حق من يطيق ويصبر ويتحمل. وهنا ابن مسعود أخذ بالعزيمة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه السورة يا إخواني، كما ذكرت لكم قبل قليل، موضوعها الأساس هو الرحمة، رحمة الله في نعمته على عباده، سواء كانت نعما معنوية وهي التي ابتدأ الله بها، أو نعما حسية وهي التي أطنبت الآيات في ذكرها، لأن العقول تعقلها والنفوس تحس بها وتدركها. وسواء كانت هذه النعم نعما دنيوية أو نعما أخروية، فهذه السورة قد جاءت بها جميعا. وقبل أن نشرع في تفسير هذه السورة الكريمة، نبين ما هي يعني مناسبة أول هذه السورة لآخرها، ومناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة القمر. أما مناسبة أول هذه السورة لآخرها فواضحة، أولها ثناء على الله، وآخرها أيضا ثناء على الله. قال الله عز وجل: الرحمن، وقال في آخرها: تبارك اسم ربك ذي الجلال وإيش والإكرام. مناسب للرحمن، فإن إكرامه أثر من آثار رحمته جل جلاله، وهي أيضا في وصف الرب وبيان مزيد عطائه ونعمته على عباده. وأما مناسبة هذه السورة لما قبلها فكأنهما وصلة واحدة، لأنه قال عند مليك مقتدر، من هو؟ الرحمن. وآخر هذه السورة جاء في وصف المتقين وصفا مختصرا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا ربنا هذا إيجاز، هذا شيء يسير مما جعلته لهؤلاء المتقين، هل لازدتنا؟ فجاء قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهما، ثم قال ومن دونهما جنتان، ثم وصفهما وصفا دقيقا مسهبا. وهذه يعني كثيرة في القرآن، أن يرد ذكر شيء في سورة موجزا ثم في السورة التي تليها تجد أنه جاء مسهبا موسعا، فكأن السور سبحان الله كل واحدة منها آخذة بحجزة الأخرى، يعني كأنما هي توضحها وتكملها وتبين ما أوجز فيها. تأمل مثلا في سورة الفرقان، جاء ذكر الأنبياء مختصرا، في سورة الشعراء بعدها جاء ذكر الأنبياء مع أممهم موسعا، وفي عدد من السور يأتي هذا الأمر بنفس الطريقة. سورة الأنعام جاء ذكر الأنبياء تقريبا كلهم، لكن لما جاء سورة الأعراف جاء التفصيل والسعة، وهكذا في كثير من سور القرآن تجد أنه يذكر الشيء مختصرا ثم في السورة التي تليه يأتي موسعا مسهبا.